منازه الطرد. حوارات مع فنانين وباحثين في الطرب الأصيل والفن الجميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي ومستمعات إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مرحبا بكم في برنامجكم منازه الطرب، حيث نفتتح في هذه الحلقة التنزه في واحد من أعرق الفنون المغربية الأصيلة، الذي يعد علامة من العلامات الباهرة والباذخة في الحضارة المغربية، شعرا ونغما وإيقاعا وأسلوب أداء ولباسا وتلقيا، فن نطرب له في أفراحنا المختلفة ونستحضر من خلاله لحظات متوهجة من الذاكرة الجمالية والفنية الممتدة في راهننا الثقافي والمشكلة لواحدة من علامات الشخصية الحضارية المغربية. يتعلق الأمر بفن طرب الآلة المسمى الموسيقى الأندلسية المغربية، ومن أجل تقديم إضاءات حول هذا الفن يحضر معنا الدكتور محمد التهام الحراق، الأستاذ والباحث الأكاديمي في الإسلاميات والتصوف والفنون التراثية المغربية، ورئيس الهيئة العليا لجمعيات المديح والسماع بالمغرب، صاحب التآليف العديدة في هذا المجال. سيدي محمد، أهلا ومرحبا بك.
مرحبا بك سيدي هشام، ومرحبا بالسادة المستمعين الأفاضل.
كما قلت في بداية هذه الحلقة، يعني سنسلط الضوء على الموسيقى الأندلسية أو طرب الآلة، يعني من خلال تعدد هذه الأسماء نسمع الموسيقى الأندلسية، الموسيقى الأندلسية المغربية، طرب الآلة، والموسيقى العربية الأندلسية. يعني ما هو الاصطلاح الألأم لنعت هذه الموسيقى، وما السر في تعدد هذه الأسماء سيدي محمد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. سعيد طبعا بالانطلاق في هذه الجولات ضمن حديثنا عن فنون تراثية مغربية أصيلة في منازه الطرب. وأول فن سوف نحاول أن نغوص في أسراره ونلتقط درره وأصدافه هو فن طرب الآلة، والذي تتعدد تسميته كما تفضلت. طبعا عرف هذا الفن بأسماء كثيرة: طرب الآلة، الموسيقى الأندلسية، الموسيقى الأندلسية المغربية، الموسيقى العربية الأندلسية، وأيضا الموسيقى الإسبانية الإسلامية إلى غير ذلك. لكن لابد أن نسجل أمرا رئيسا، هو أن هذه الاصطلاحات لم تنتشر إلا في عهد الاحتلال الفرنسي، بمعنى أن هذه الاصطلاحات اصطلاحات حديثة، وكل أغلبها ينطلق من افتراض خاطئ، كون هذا التراث الموسيقي هو أندلسي المحتد وأندلسي الأصل، وكون أن المغاربة أو حتى المغاربيين ليسوا سوى مستهلكة وليسوا سوى نقلة ومستنسخين لهذا التراث، وهذا أمر خاطئ بالمرة. ولذلك نحن نرى أن هذه المصطلحات تقتضي تعاملا نقديا وتفكيكا من أجل فهم المصطلحات الألأم لوصف هذا الفن التراثي المغربي الأصيل، لأن قرائن عديدة تثبت مساهمة المغاربة والمغاربيين الفعالة في تشكيل هذا التراث، سواء على المستوى الشعري كما سوف نرى ذلك لاحقا بالتفصيل، أو على المستوى النغمي، أو على المستوى الإيقاعي، أو على المستوى ترتيب المقامات المسمات الموسيقية المسمات عندنا بالطبوع، أو على مستوى الكتابة، وعلى مستوى التداول، وعلى مستوى التلقي. ومن ثم فإن فحص حتى التراكيب اللحنية والموسيقية والإيقاعية لهذه الموسيقى يكشف أن هذه الموسيقى تشكلت بتفاعل مع الثقافة المغربية بروافدها المختلفة كما سوف نرى ذلك لاحقا. لذلك لا بد من مراجعة وتفنيد هذه الموقف الإيديولوجي الذي ينفي أي عصارة مغاربية أو مغربية عن الموسيقى الأندلسية، بل ينفي حتى البعض ينفي حتى الأصالة العربية عن هذه الموسيقى. هذا الموقف تبلور مع كثير من المستشرقين، أمثال فيلوتو، أمثال فولناي، أمثال غينو، أمثال غواني، أمثال شوتان، أمثال كوليار وغيرهم من المستشرقين. ولذلك لا بد، وظهرت بعد ذلك دراسات ما بعد كولونيالية صححت هذه المفاهيم. لذلك ما يمكن أن نصطلح عليه اصطلاح الألأم والملائم لهذه الموسيقى والمحقق لخصوصيتها الثقافية العربية الإسلامية المغربية هو مصطلح طرب الآلة. لأنه يعني إلى حدود القرن 19 هذا هو المصطلح الذي كان سائدا في ثقافتنا المغربية، أنها موسيقى الآلة، وسميت بذلك تمييزا لها على موسيقى أخرى كانت يتم تداولها وتستعمل نفس البنيات اللحنية والإيقاعية والنظمية، وهي موسيقى السماع، وكما سوف نرى ذلك لاحقا، بحيث اعتبرت أن هذه أن طرب الآلة ويستعمل تلك البنيات الموسيقية باستعمال الآلات والمعازف، فيما السماع يستعمل الإنشاد بمعزل وبتجرد عن استعمال الآلات والمعازف. طبعا هذا تعريف أولي، وإلا سوف نرى لاحقا أن السماع نفسه سوف يستعمل الآلات بطريقة تختلف عن استعمالها في طرب
يعني الآلة. على أن الإصطلاح الألأم هو نعت هذا الفن بطرب الآلة.
نعم، طرب الآلة، وحتى الموسيقى الأندلسية هذا النعت يشيع بعض الإصطلاح غير الدقيق حتى في نعتها في صورها المغاربية الأخرى. متى يتم نعت الطرب في الأندلسي في الجزائر بالغرناطي، ولهذا الألأم أن نسمي الجزء المتعلق بهذا التراث الأندلسي في المغرب الأقصى في مغربنا بموسيقى الآلة، وأن يسمى الجزء المتعلق بهذه الموسيقى في الجزائر بالصنعة الجزائرية، وأن يسمى الجزء المتعلق بهذه الموسيقى في تونس مثلا بالمألوف التونسي أو ما سوى ذلك. لأن هذه التدقيقات يجب أن ننتبه أن بعض كبار علماء المغرب والباحثين اهتموا لهذا الأمر، فسوف نجد مثلا الأستاذ محمد الفاسي ووزير الثقافة الأسبق والعالم الجليل وفنان رقيق سوف يكتب منذ الستينات ما يفيد بأن هذه الموسيقى أندلسية مغربية وليست أندلسية بحصر المعنى، وأن الاسم الألأم لها كما كانت متداول عندنا لكي تفيد هذا الأصل الأندلسي المغربي هو طرب الآلة. طبعا والدليل على ذلك الحجج كثيرة يمكن أن نفصل فيها.
نعم أكيد سيدي محمد التهامي الحراق، أفدتمونا يعني من خلال بسط قولكم على هذه المصطلحات التي في حقيقة تكثر داخل المجتمعات، الموسيقى الأندلسية المغربية، لكن النعت الألأم كما قلتم سيدي محمد هو طرب الآلة. نبقى مع هذا الفاصل من طرب الآلة ولا نعوده.
هنا في البستان للعيد نزهة تلقى المحاسن كلها ففي أجيب سواء
نواصل معكم مستمعينا الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، الحديث عن فن طرب الآلة كما أشار سيدي محمد تهامي الحقاق. في هذا الإطار أيضا نسمع مصطلح آخر سيدي محمد، هو مصطلح 55.
نعم
نعم، يعني ماذا نعني بهذا المصطلح، أو ماذا يعني هذا المصطلح، مصطلح 55؟
نعم، شكرا سيدي هشام. هذا المصطلح أيضا له ارتباط بمكونات موسيقى طربي الآلة. المعلوم أن هذه الموسيقى دخلت في أعراف وتقاليد القصر الملكي على عهد السلطان المولى الحسن الأول، وفي عادة في هذا العهد تم تخصيص فرقة عسكرية لمهمة عزف الموسيقى الأندلسية المغربية المعروفة بالآلات، موسيقى الآلة عزفها بالآلات النحاسية.
نعم.
وهذه خصوصية في الاستعمال هذا الطرب من لدن هذه في تقاليد القصر الملكي. وهذه الفرقة العسكرية تستعمل الآلات النحاسية في عزف الموسيقى الأندلسية المغربية أي طرب الآلة، هي التي اشتهرت باسم الخمسة والخمسين، فرقة الخمسة والخمسين. طبعا ما المقصود بفرقة الخمسة والخمسين؟ سوف نتناول
أكيد تكون عندها شي دلالة معينة فرقة
أكيد
الخمسة
نعم.
والخمسين.
نعم. بإجمال وسوف نفصل في هذا لاحقا، طرب الآلة كان شاسعة الرحابة الموسيقية، كانت فيه مقامات موسيقية رحبة تسمى عندنا بالطبوع، سوف نفصل في ذلك لاحقا. وكان عدد الطبوع الموسيقية الأندلسية وصل إلى 24 طبعا، وطبعا سوف تضيع كثير من هذه الطبوع أي المقامات الموسيقية الأندلسية المغربية، ولن يتم الإبقاء فقط إلا على 11 طبعا موسيقيا، أي 11 مقاما موسيقيا يستوفي ما يسمى بالنوبة، وسوف نشرحه
أكيد سوف نقف عند ذلك في
النوبة لاحقا. ما لهم الآن وهو أن عندنا 11 مقاما موسيقيا طبعا يشكل عنصر النوبة، عنصر الوحدة الموسيقية الكاملة المسمى بالنوبة، وكل نوبة في هذا الطبع تستعمل في 5 إيقاعات، في 5 أوزان، هي الطيحي والقائم ونصف والفسيط والدرج القدام. وإذا ضربنا 5 أوزان في 11 طبعا أو 11 نوبة
55.
إذن هذه الفرقة تعزف هذه الموسوعة الموسيقية الأندلسية المغربية المشكلة من 55 ميزانا، بحيث تستعمل كل نوبة في موازين 5. إذن تشير إلى عدد الأوزان التي يتم استعمال فيها الأنغام 11 الرئيسة في هذه الموسيقى. طبعا هذه الفرقة أصبحت ذات خصائص متميزة، قلنا أولا الخاصية الأولى هي أنها تعزف
بالآلات
النحاسية، ثاني أنها تلقن الصنعة الأندلسية المغربية لأفراد الفرقة تلقينا منتظما ومبنيا على أسس، ويتم في ذلك تداول الأمر، بحيث نجد أن كثيرا من قادة هذه الفرقة كانوا أعلاما في فن طربي الآلة، فقد تعاقب على السيرها مثلا وتأطير الموسيقيين فيها الفنان الكبير الراحل سيدي عمر الجعيدي، الذي كان يقوم بدور تلقين الصنعة الأندلسية المغربية لأفراد الفرقة. ثم تعاقب على تسييرها القائد المراني والقائد قاسم والقائد الحسن البهلولي والقائد سيبو عبيد والقائد طرطوش والقائد طاهر الزمراني، ثم القائد أحمد السركاسي والقائد عبد الفتاح بن نادى إلى غير ذلك. وهذه التسمية تدل أيضا على كون هذه الفرقة تحافظ على طرب الآلة بكل المكونات التي انتهت تجميعها وانتهى ترتيبها في عهد مولاي الحسن الأول، الذي دخلت فيه الموسيقى الأندلسية المغربية إلى عرف القصر الملكي. سوف نرى أن كيف أن هذه المدونة الكتاب ما يسمى الحيك، الكتاب الذي يجمع ديوان الآلة، سوف يتعرض لتغييرات كثيرة سوف نشرحها. وفي عهد مولاي الحسن الأول سوف يتم تغيير ترتيب هذا الكناش الحائك، وسوف يتم استيفاء جل مكوناته لكي تصل إلى 55 إلا من قائم ونصف الشرقي وقائم ونصف الرجل.
يعني حتى محمد مسألة الزي أو مسألة اللباس يعني لفقط 55 تضفي عليها جمالية خاصة.
طبعا شكرا. نعم هذا اللباس والانتظام في الحضور ومسألة الرئيسية والمحافظة على بعض التقاليد، مثلا تقليد تقديم وصلة موسيقية بعد صلاة عصر كل جمعة بساحة المشوار السعيد بالرباط، والذي ما زال تقدم إلى يومنا الحالي، لأن هذا فيه سيدي هشام دلالات أخرى في هذا الإشارة إلى هذا العمق الحضاري المغربي، وسوف نشير في كل الحلقات إلى هذا الأمر، لأن الأمر لا يتعلق فقط بفن تعاطي مع الفن من أجل التسلية والترويح وإزجاء الوقت فقط، لا لا، الأمر يتعلق بفن يحقق هذا السمو الروحي وهذا التهذيب الذوقي وهذا الترويح النفسي، ولكن بعمق حضاري فيه أدب وفيه موسيقى وفيه علم وفيه حضارة مرتبطة باللباس، وفيه أيضا ينشد ضمن الزمان ومكان الأمكنة الفضاءات المعماري الأندلسي المغربي من نقاش ورقوش وتقويسات ومحارب وأشكال هندسية ومعمارية وتجبيصية إلى غير ذلك، تعطي هذا العنفوان الحضاري الموسيقي وتعطي هذه القوة على تلقي هذا الفن وفق ما يقتضيه من جمالية تحترم هذه الخصوصية الحضارية.
نعم له خصوصية فنية وخصوصية جمالية وخصوصية روحية. سيدي محمد التهامي الحراق، نبقى مع هذا الفاصل من طرب الآلة ولنا أوبة. لازلنا معكم مستمعي إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، نتناول بالحوار موضوع تربي الآلة. سيدي محمد التهام الحراق، قبل الفاصل كنا نتحدث عن مصطلح 55 وما معنى هذا الاصطلاح. الآن أو في ضمن الحديث عن فقة 55 تناولت مصطلح الحايك أيضا، يعني نسمع كثير عند أهل هذا الفن بالحايك، يعني ما المقصود بالحايك؟
شكرا سيدي هشام. هذا المصطلح أكاد أقول هو من المشترك، لأن الثقافة المغربية التقليدية على مستوى اللباس، يعني تحدث عن الحايك تحدث عن اللحاف، المنصوف له خصائص معينة. وهناك أسرة في الشمال وأيضا في فاس في كثير من المناطق مشهورة باسم الحايك. حين تحدثت عن كتاب الحايك أو الحائك في معجم الموسيقى الأندلسية المغربية، أي معجم طرب الآلة، فإن أول ما نشير به أولا نشير إلى فقيه كان اسمه محمد بن الحسين الحايك، وعاش في أوائل القرن 13 للهجرة. وهذا الرجل هو الذي إذ طالع وقام بجمع ما تأدى له وانتهى إلى عصره من أشعار وموشحات وأسجال وبلاويل الموسيقى الأندلسية، جمعها في كناش منظم ومبوب وفق ما شاع وداع من طبوع وأوزان ونوبات موسيقية، مما احتفظت به الذاكرة آنئذ وحملته ووعته الصدور من صنعات وإنشادات في الموسيقى الأندلسية المغربية التي قلنا أنها مشهورة بالطربيل التي بين أهل المغرب. ما الذي حصل؟ حصل هو أن هذا الرجل الذي جمع هذا العمل وجمع ما تأدى إليه من هذا التراث الموسيقي الأندلسي المغربي، وبوب أشعاره وموشحاته وأسجاله وبلاوله في أبواب موسيقية معينة مرتبة في كناشه، أصبح يطلق اسمه على الكناش فيقال كناش الحايك. إذا كناش الحايك مقصود به هو الكناش الذي جمعه محمد بن الحسين الحايك التطواني، والذي جمع فيه هذا التراث الموسيقي وبوبه وارتبه حسب ما وصل إليه وانتهى إليه في زمانه.
يعني عمل جبار هذا قام يعني به من أجل الحفاظ على هذا الموروث الثقافي. واش نقتصر الآن في تعاملنا مع طرب الآلة على الحايك ديال سيدي محمد بن الحسين الحايك، أم على أيضا كناشات أخرى التي اهتمت، أو دواوين أخرى أو كتب أخرى اهتمت بهذا الفن؟
هنا يجب أن نعي مسألة دقيقة، وهو أن في البداية كان يشير مصطلح كناش الحايك إلى الكناش الكتاب الذي جمع فيه محمد بن الحسين الحايك هذا الموروث الموسيقي الأندلسي المغربي وارتبه وبوبه وانضمه وفق ما انتهى إليه في زمانه. لكن ما الذي سوف يحصل؟ سوف يحصل هو أن الاصطلاح ونعت الحايك سوف يصبح نعتا لديوان طرب الآلة بإطلاق. بمعنى آخر سوف يتم الانفصال الرمزي بين المؤلف والكتاب، وسوف يصبح اسم الحايك دال على الكناش الذي هو يجمع الموروث، هذا الموروث الأشعار، هذا الموروث وترتيبها سوف يجمع يطلق على هذا الكناش اسم الحايك. ولذلك سوف نلاحظ أن هذا الاسم سوف لا يصبح دلا على الرجل بل على مجموعه لا على شخصه، بل صار رفض الحائك دالا على كل مدونة تجمع بين طواياها صناعات ومنشدات طرب الآلة في المغرب. إذن لاحظ النعت الحائك سوف يصبح دالا على الكناش الذي يجمع الموروث الموسيقي الأندلسي المغربي على مستوى الشعري وعلى مستوى تنظيمه في كيفية التغني وترتيبه في النوبات. إذن هذا أمر، ولذلك سوف يصبح تقريبا لكل شخص حايكه، أي سوف ينطلق من كناش الحايك ليدون هذا الموروث، وقد يضيف إليه بعض الصناعات التي لم تأتي في الكناش الأصلي، وقد يغير أشعاره، وقد يغير ترتيبه أصلا، ترتيبه نوباته وطبوعه الموسيقية وأوزانه إلى غير ذلك. يبقى أن أشير إلى عمل علمي.
نعم أكيد.
وهو أنه هذا الكناش اشتغلت عليه بعض المؤلفات على مستوى الإخراج والتنقيح والتغيير والتحقيق. مثلا كثير من التحقيقات سوف يتم القيام بها في هذا الكناش مع عمل سيدي، أولا العمل الكبير الذي قام به أستاذ عبد اللطيف بن منصور الذي حقق ورتب ونسق صناعة الحايك وأخرج مجموعه سنة 1977. والعمل الكبير أيضا الذي قام به سيدريس بن جلون الذي أيضا أخرج عمله سنة 1981، وهو التراث العربي المغربي في الموسيقى، مستعملات نوبة طرب الآلة، الطرب الأندلسي المغربي، شعر توشيح أسجال البلاوي إلى غير ذلك. إلا أنه يجب أن نفهم أن هذا الكناش قبل هذه التحقيقات عرف تغييرات وعرف تعديلات، حيث أنه هذا الكناش عرف عدة مراحل. مثلا انطلق في بداية عهد السلطان محمد بن عبد الرحمن في صورة تعديلات على كناش الحايك. إذن التعديل الأول حصل في عهد السلطان محمد بن عبد الرحمن، توفي في 1673 للهجرة، عفوا للميلاد، 1673 للميلاد. ثم تجددت هذه التعديلات على عهد الحسن الأول كما أشرنا قبل قليل مع وزيره محمد بن العربي الجامعي، وهذه التعديلات هي التي سوف تخرج في كناش الحايك المسمى بمختصر الجامعي. وهذا المختصر هو الذي سوف ينشره سنة 1982 الفنان الكبير الحاج عبد الكريم الرايس في كتابه من وحي الرباب المعروف الحايك، وهو الآن الأغلب الأكثر تداولا واشتهارا وانتشارا بين أهل الفن الموسيقي.
إذن هذه هو الذي يعتمدونه الآن كثيرا في تلقي الأشعار التي نتغنى بها في طرب الآلة.
نعم طبعا لاحقا سوف نرى تحقيقات أخرى، مثلا سوف يتم إصدار تحقيق خاص بكناش حايك من المملكة المغربية، أكاديمية المملكة المغربية في 1999. وآخر لعل من آخر ما صدر وهو هذا الذي بين يدي، ديوان الآلة نصوص الموسيقى الأندلسية المغربية للمهدي عبد السلام الشعشوع، وهو عمل جليل قام فيه بجميع جل النصوص المتداولة في طرب الآلة على اختلاف مدارسها، وصدر سنة 2009 للميلاد طبعا.
يعني هل هذه تعتبر أشهر الكتب يعني للحايك سيد محمد تمحرق؟
نعم نعم شكرا سيد، هذه أشهر النصوص التي صدرت مطبوعة ومحققة ومراجعة. طبعا في كل كناش من هذه الكنانيش يبدو عمل الفنان الذي أنجزه، سواء عن طريق في ترتيب الأشعار أو في نسبة الأشعار إلى أصحابها أو في العمل الكبير الذي يقام به من أجل القيام بتشكيل النصوص وكتابتها كتابة سليمة والتمييز فيها من أنماط شعرية مختلفة كما سوف نرى لاحقا بين الفصيح الموزون وبين الموشح وبين الزجلي وبين البلوان.
يعني بعد معرفتنا للمقصود بهذا المصطلح، مصطلح الحايك الذي يتداول كثيرا عند أهل هذا الفن، سوف نقف بعد الفاصل عند مصطلحات أخرى تعنى بهذا الفن الأصيل، فن طرب الآلة. نبقى مع وصلة موسيقية أندلسية ولنا عودة. عدنا والعود أحمد، نواصل معكم مستمعي ومستمعات إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، الحديث عن موضوع طرب الآلة. سيد محمد، تحدثنا عن التسميات، يعني تسمية هذا الفن بطرب الآلة، تحدثنا عن معنى الاصطلاح 55، كما أيضا بينت لنا المقصود من الحيك أو كناش الحيك. لنقف في هذا يعني الباب على مفهوم آخر، هو مفهوم يتداول كثيرا، النوبة. ما المقصود بالنوبة؟ نسمع كثيرا يعني أهل هذا الفن يتحدثون عن النوبة.
شكرا سيدي هشام. مصطلح النوبة بإجمال يعود إلى الموسيقى العربية القديمة، بحيث يعود إلى عهد الخليفة العباسي المهدي من جعفر المنصور، الذي كان يخصص يوما لكل مجال من مجالات الفكر والفن، وكان يشرف بنفسه على المسابقات، وكان يقال مثلا اليوم نوبة الغناء، اليوم نوبة الغناء، أي أن اليوم هو دور الغناء. وأصبحت هذه الكلمة، أصبحت المصطلح يعني على عهد الخليفة هارون الرشيد الوقت المخصص لكل مغني أمام الخليفة. أمام الخليفة كان يتناوب المطربون والمغنون على تقديم وصلاتهم أمام السلطان، وكل واحد كان يقوم بدوره حين تحين نوبته، أي حين دوره.
يعني باش نبسط المستمعين أكثر، يعني جهة المصطلح مصطلح أنك كتاخذ نوبة ديالك،
نوبة ديالك تناوب. نعم. هذا يقول الدكتور الجراري في هذا الأمر، النوبة ثم يحدد مفهوم النوبة بعد أن أصبح اصطلاحا خاصا في معجم طرب الآلة. يقول النوبة هي مجموع القطع أو الأطراف أو الأجزاء التي تشكل الأداء الموسيقي في نطاق محدد. هذا العمل متكامل، يعني مجموعة من المقطوعات ومن الألحان ومن الأنغام، بعضها يكمل بعضا، كل ذلك أصبح يسمى النوبة. وهذا هو المعنى الذي استقر في الأندلس وارتبط بالموسيقى الأندلسية المغربية، باعتبار هذه النوبة مكونا نغميا أساسيا. إنها نوبات تلائم مختلف أوقات الإنسان على مر الأيام والفصول. إذا مصطلح النوبة انتقل من الدلالة على الدور، دور المطرب ونوبته في أداء الغناء، إلى أن يصبح مصطلحا موسيقيا، يعني وحدة موسيقية كبرى تضم مجموعة من الأشعار الفصيحة والموشحة والأسجال والبلاول، والتي تنتظم في أوزان، كل نوبة تضم 5 ميازين، ميزان بمعنى مجموعة من الصناعات، القطع الموسيقية المترابطة فيما بينها في الإيقاع، يوحدها الإيقاع. إذن أصبحت كل نوبة تضم نغما رئيسيا، هو الطبع نغم رئيسي الذي تتغنى فيه تلك القطع الموسيقية، ولكن تلك القطع الموسيقية المسمات بالصناعات منظمة في أبواب، كل باب في ميزان، الباب القطع تنظم في ميزان معين، في مثلا قائم ونصف، فيعتبر هذا قائم ونصف ضمن هذه النوبة. لنفترض أن النوبة اسمها نوبة رم المايا، هذا اسم الأسماء،
مش نعطيه المثال المستمع الكريم.
نوبة رم المايا، رم المايا هذا مقام موسيقي وطبع موسيقي من الموسيقى الأندلسية المغربية. لو
سنقف يعني أذكر المستمعين الكرام، يعني سوف نقف عند المقصود أيضا بالطبع، باش يكون عندهم رؤية شاملة. يعني الآن نحن بصدد التعريف بالنوبة،
لنفهم مصطلح الطبع، الآن نفهم المقام الموسيقي أي النغمة. كل نوبة تضم نغمة رئيسية هي التي تجول وتتغنى وتطرب فيها كل القطع الموسيقية في هذه النوبة، وهذه القطع مرتبة في 5، الآن حسب ما انتهى إلينا الحايك، مرتبة في 5 أبواب أو في 5 ميازين. ميزان قائم ونصف، رم المايا مثلا يتضمن القطع الموسيقية، تسمى صناعات القطع الموسيقية مرتبة ترتيبا معينا، وكلها تطرب في هذا الميزان في ميزاني مثل قائم ونصف، ونفس الأمر بالنسبة للقائم الفتيحي، ونفس الأمر بالنسبة لميزان البسيط، ونفس الأمر بالنسبة لميزان القدام. وحين تجتمع هذه الموازين الخمسة المتوحدة على مستوى النغمة والمتنوعة على مستوى الإيقاع تعطينا نوبة، فتسمى نوبة رمل المايا. إذن هذا المقصود بالنوبة، هي وحدة موسيقية كبرى تضم بين ثناياها خمسة موازين أو خمسة ميازين، كل ميزان يضم ضمنه مجموعة من القطع الموسيقية التي تطرب في نفس النغم في ذاك الميزان. وأمام هذا الأمر نحن أمام كناش الحائك يضم 11 نوبة، لأن سوف نرى أن نوبات الموسيقى الأندلسية كانت على الأقل كانت 24 نوبة على عدد ساعات اليوم. وسوف تضيع كثير
منها ما ضاعوا وما بقي منها 11 نوبة،
وبقيت منها 11 نوبة. وهذه النوبات ال 11 تضم ضمنها بعض الأنغام اليتامى التي بقيت فقط منها بعض القطع الموسيقية النادرة، تم إدماجها في هذه النوبات بحسب انسجام تلك الأنغام الضائعة مع النغم الرئيسي في كل نوبة.
نعم، وهذا هو دور يعني المهتمين يعني بهذا المجال، هو الحفاظ على هذا الموروث الثقافي يعني من إعلامين ومن مجتمع مدني يعني ومن باحثين. سيدي محمد التهام الحراق، سوف نأتي إلى نهاية هذه الحلقة إن شاء الله الرحمن الرحيم. في الحلقة المقبلة سنكمل التعريف يعني بهذه المفاهيم يعني المقصود بالطبع ومفاهيم أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم. كان معكم سيدي محمد تهامي الحراق، الأستاذ والباحث الأكاديمي في الإسلاميات والتصوف والفنون التراثية، رئيس الهيئة العليا لجمعيات المديح والسماع بالمغرب، حواره هشام فتوحي. نشكركم مستمعينا الكرام على حسن تتبعكم، على أمل اللقاء بكم مرات ومرات. أترككم مستمعينا الكرام مع هذه الوصلة من طرب الآلة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
Yeah. لأذكر طبعك يا سيد الأبواب بقبله العظيم والله يا محمد لما شك النعيم والله يا محمد لما شك النعيم نفتح محمد سيدا أهل السماء والأرض من شاء
منازه الطرب. حوارات مع فنانين وباحثين في الطرب الأصيل والفن الجميل.